سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوعنا اليوم كما ذكر الشيخ محمد وكما هو معلن، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذه الآية كما تعلمون في سورة الأنفال، وقد سبقتها سور عظيمة ابتداء من البقرة إلى الأعراف، وهي سور مكية أغلبها. الشاهد أن تلك السور ركزت على إعداد الأمة، وجاءت هذه السورة تأكيدا لها، وبخاصة بعد غزوة بدر. الموضوع هذا اليوم موضوع عظيم جدا، وسأجتهد بإذن الله في عرض أهم عناصر. الأمة تمر الآن بمرحلة تاريخية في حياتها. الأمة قد تكالب عليها الأعداء وتداعت عليها الأمم، كما ذكر الصادق المصدوق: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. وفعلا تداعت الأمم من الشرق والغرب ومن الوسط ومن داخل البلاد، من المنافقين وأمثالهم، اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون والمجوس. هذا التداعي أحدث في بعض النفوس يأسا وقنوطا، بل في كثير من النفوس يأسا وقنوطا، مع أن اليأس والقنوط ليس من سمات المؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلما اشتدت الأزمة كلما ارتفع تفاؤله. ويعقوب عليه السلام في أصعب مرحلة مر بها هو وأولاده تولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بهذه المرحلة يقول لأبنائه، حتى إنهم يقولون له: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالك. قارنوا بين كلامهم وبين شدة الوضع الذي يعانيه عليه السلام، وبين قوله: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، أي من رحمة الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تأملوا، لم يقل إلا القوم المخطئون أو الفاسقون، قال الكافرون، أي الكافرون بنعمة الله جل وعلا، وقد لا يصل في بعض حالات إلى الكفر المخرج من الملة على حسب اختلاف اليأس، فهو أنواع. كما قلت، الواقع كما ترون في الشام، في العراق، في فلسطين، أفغانستان، باكستان، في أريتريا، في أماكن كثيرة جدا. وأيضا بلادنا تواجه أيضا عداء سافرا لم تواجهه من سنوات، وبخاصة من المجوس. هؤلاء الذين بتعاونهم مع اليهود والنصارى والشرق والغرب من المشركين وغيرهم أصبحوا عدواً يهدد بلادنا عبر وسائلهم، كحزب الشيطان في لبنان أو الحوثيين في اليمن، أو التهديدات المباشرة منهم هم. وهذا لم يعد سراً، نحن لا نتكلم هنا عن أسرار، نتكلم عن حقائق. هذه المرحلة التي نحن نخوض حرباً الآن مباشرة، بلادنا تخوض حرباً مباشرة مع هؤلاء الأيدي وصنيعة المجوس الإيرانيين، وهم الحوثيون مع عملائهم، منذ قرابة سنتين. في ظل هذه الأوضاع كلها أوضاع الأمة عامة وبلادنا خاصة، لا بد أن نقف وأن نبين ما هو الواجب. وهذه الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ليست خاصة كما سيأتي في الإعداد القوة العسكرية والحسية، بل إنني لن أتحدث عن قضية القوة العسكرية والإعداد العسكري، فهذا له أهله في الدولة، الجهات المسؤولة في الدولة هي المعنية في هذا الأمر، والأفراد لا شأن لهم في هذا الجانب، لكنني أتحدث عما يخص كل واحد منا، وهي القوة المعنوية التي أيضا ركز عليها القرآن في ذلك في مواضع. وحتى إن هذه الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ذكر الإمام الطبري أن ربما يقول قائل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر ألا إن لما قرأ هذه الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. فالبعض فهم منها أن القوة في هذه الآية في آية الأنفال هو الرمي يعني السلاح، لكن أجاب على ذلك إمام المفسرين الإمام العلامة الإمام القرطبي الطبري ابن جرير الطبري رحمه الله، وقال هذا غير صحيح. الآية نكرة على إن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أي قوة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه دليل على الحصر، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا قوة إلا الرمي، واستطرد في بيان هذا الأمر بكلام علمي مقنع، لعلي من باب التأكد أقرأ عليكم نصا يسيرا من كلامه رحمه الله، فيقول ولا وجه، هذا كلام الإمام الطبري، ولا وجه لأن يقال عني بالقوة معنى دون معنى من معاني أن يقصد بها معنى دون معنى من معاني القوة. فإن قال قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن ذلك يراد به الرمي في قوله ألا إن القوة الرمي، قيل له إن الخبر وإن كان قد جاء بذلك فليس في الخبر أي في الحديث ألا إن القوة الرمي أنه لا يراد به إلا الرمي خاصة دون سائر معاني القوة، فإن الرمي أحد معاني القوة، لأنه إنما قيل في الخبر ألا إن القوة الرمي ولم يقل دون غيرها، ثم بدأ يعدد أنواع القوة، وهذا كلام علمي متين. وكما تعلمون أنا هذا إضافة من عندي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، الحج عرفة. طيب لو أن إنسانا جاء ودخل يوم التاسع إلى عرفة وبعد مغيب الشمس سافر وقال أنا حجيت، هل يصح حجه؟ لا يصح. الحج فيه طواف وفيه سعي وفيه رمي وفيه مبيت، في أحكام كثيرة جدا. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبرز معاني الحج، لأن من فاته الحج أو من فاتته عرفة فلا حج له بيومها، بخلاف بقية الأحكام فيدخلها أحكام أخرى. فإذا هنا نخلص إلى أن القوة هنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة تشمل جميع معاني القوة المادية والمعنوية، وهي موضوع حديثنا اليوم. ومن أسباب اختيار هذا الموضوع، وهو جزء دائما أذكركم أنني عندما أذكر أسباب اختيار الموضوع هو جزء منه، أنه من معاني أو من موضوعات القرآن. ونحن أيها الأخوة يجب وأكرر في هذه الدروس وغيرها الرجوع إلى كلام الله جل وعلا. فلا يصلح هذه الأمة، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهل صلح أولها إلا بالكتاب والسنة؟ هذه الكلمة للإمام مالك رحمه الله، قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما صلح أولها إلا بالقرآن والسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك تلحظون الارتباط في هذه الدروس منذ بدأنا قبل 8 سنوات، ارتباطها المباشر بالقرآن والسنة، لأن الأمة قد ابتعدت عن هذا الأمر. تصوروا، حدثنا أحد الأخوة يقول زار دولة عربية فلقي مسؤولا في جيشها، يقول فحدثني بقصة لو كانت فردية لم أذكرها ولكنها متكررة في كثير من الدول مع كل أسف. يقول جاء بعض المسؤولين في الجيش لقائد الجيش في تلك الدولة، وكان يقول عسكريا ناجحا في الناحية الحربية والإعداد، فقالوا له أنت استطعت أن تنقل الجيش نقلة عسكرية جيدة وأقمت تدريبات عالية، فلو أنك جعلت من هذه الدورات والتدريبات حفظ شيء من القرآن، أي لا يرقى من يستحق الترقية إلا أن يكون على حسب رتبته حفظ شيئا من القرآن. يقول فنفاجأ بجواب له، والذي يحدثنا يقول سمعته من الشخص الذي كلم الرجل، يقول قالوا أما علاقة القرآن بالمعركة؟ ما دخل القرآن في المعركة؟ القرآن في المسجد وفي البيوت، أما المعركة عارك لا علاقة لها. هذا الذي أودى بكثير من جيوش الأمة إلى النكسات، إبعاده عن كتاب ربها جل وعلا. ولذلك مما يحمد لهذه البلاد المملكة العربية السعودية بلاد الحرم وجود إدارات في الجيش وفي الحرس وفي غيرها، إدارات توعية، إدارات تقوم بالعمل بالتوعية وإفتاء الناس وتدريب الجنود، وحتى يشترطون أحيانا في الترقية في بعض أنواع. هذا مما يحمد لها والحمد لله. ولذلك نلحظ والحمد لله الأسئلة التي تأتي من الجنود كما في الحد الجنوبي الآن، أسئلتهم دقيقة، يسألون عن عملهم، يسألون عن صلاتهم، يسألون ما هو الذي يقربهم إلى الله، يسألون كيف ينتصرون في المعركة. فلذلك هذا الموضوع مرتبط ارتباطا مباشرا بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعني به النبي صلى الله عليه وسلم لتصحيح المفاهيم، أي ليبين أن القوة ليست القوة البدنية أو المادية. فلذلك يقول ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ما علاقته بموضوعنا؟ أي في السرعة هو القوي بدنيا يسرع الناس، هذه قوة بدنية، قوة مادية. لكن الذي يملك نفسه عند الغضب قوة قلبية، قوة قلبية. ولذلك ذكر ابن القيم استنباط عجيب جدا في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قال في هذه الآية المؤثرات الثلاث، قوة الشهوة وقوة الشبهة والقوة الغضبية. قال قوة الشبهة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لأن الذي يدعو مع الله الآخر عنده شبهة. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه القوة الغضبية، فلديهم يملكون أنفسهم، ولا نوازع القتل عند كثير من الناس. ولا يزنون، هؤلاء هم الذين يملكون أنفسهم في قوة الشهوة. فاجتمعت القوة، من سلم منها هذه الثلاث سلمه الله وأصبح من عباد الرحمن الذين أثنى الله عليهم في السورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشرير بالسرعة، ليس هو البطل كما يفهم كثير الناس، فلان بطل يسرع الناس يضرب الناس، لا، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكم وقعت من حالات الطلاق وحالات القتل بسبب الغضب، أصدقاء يخرجون مع بعض ثم يقتل بعضهم بعضا، زوجه وزوجته ليس بينهما خلاف وبينهما مودة، بسبب لحظة غضب يطلقها. هذه القوة الغضبية التي تحتاج إلى أن يملك الإنسان زمام قراره، وهي القوة المعنوية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي القوة المادية لا شك، وهذا محل اتفاق على أن القوة الرمي، والقوة المعنوية هذا من الأسباب في هذا الجانب. لم يأتي في القرآن أمر بالإعداد إلا في مواجهة الأعداء. الحج يحتاج إلى إعداد، لكن ليس فيه لفظ وأعدوا للحج. كثير من أمور العبادات تحتاج إلى استعداد وإعداد، ليس في القرآن إلا إثبات ونفي. الأمر بالإعداد وأعدوا لما استطعتم من قوة، ونفي الإعداد للمنافقين ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فحديثنا أيضا عن هذه العدة سيكون بإذن الله. وأعدوا ماذا تعني؟ ولذلك هذا الفهم الخاطئ أوقع أن المراد بالقوة البدنية أو المادية، أوقع في خلل كبير جدا، أوقع في خلل في ترك القوة المعنوية، أوقع في خلل أن البعض يتصور أنه لا علاقة له بالمعركة، المعركة تتعلق بالدولة. وقلت لكم لا شك أن القوة العسكرية تتعلق بالدولة، لكن القوة الأخرى التي سأذكرها إن شاء الله نحتاج إليها. أنا أقول في ظل الآن مواجهة الأمة لأعدائها لا عذر لأحد، رجل أو امرأة، كبير أو صغير، ممن كلف، كلهم يؤدون إلى نوع من القوة كما سيأتي إن شاء الله بيانها والحديث عنها. هذه السورة كما قلت سورة إذن، أو هذا من الأسباب، أيضا من الأسباب عفوا، أن القوة المعنوية قد تغيب عن بعض الصالحين، تغيب بشر ضعيف قد يقع حاله من الله. لوط ماذا قال لما جاءه قومه يريدون يهمون بالملائكة ولا يمكن أن يصل الملائكة؟ قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يقصد قوة تدفعهم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: رحم الله أخي لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أي يأوي إلى الله. هو هذه القوة التي نتحدث عنها. أصحاب موسى قالوا: إنا لمدركون، نظر القوة المادية فقط، البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم، ليس معهم سلاح وليس لهم قدرة يقاتلون فرعون، فجعلوا القوة المادية، إذا لا طاقة لهم بمن؟ بفرعون. لكن انظروا رد موسى عليه السلام، قال: كلا، نملك القوة، نملك النجاة. لماذا؟ من أين يا نبي الله؟ يا كلم الله؟ قال: إن معي ربي سيهدي. إذن القوة تطلب من هنا. فأيضا أصحاب طالوت قالوا: لا طاقة لنا يوم جالوت وجنوده. ما في مقارنة بين جيش طالوت وجيش جالوت، ما في مقارنة بالقوة العسكرية. أجابهم، رد عليهم: الذين يظنون أنهم ملاقوا رب، ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، بالموازين العسكرية ما يحدث هذا، لكن بموازين الإيمان والقوة تحدث. هذا المفهوم مهم جدا. فبل حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم، قال العلماء، شيء من ذلك في سورة الأحزاب: وتظنون بالله الظنونا، ظن عابر. لما رأوا الأحزاب من يمين ومن شمال والمنافقين من الداخل واليهود من الداخل، جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وأزلغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، لكنه ظن عارض. يأتي بعد آيات: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لأن في هذا الوقت الذي بعض المؤمنين يظن بالله الظنون، النبي صلى الله يرون أنهم خلاص انتهى الإسلام، بعضهم يرون أنهم سيهلكون، يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب الحجر وهو يحفر،
بسقوط أكبر مملكتين في ذلك الوقت، مملكة فارس والروم، وتحقق ذلك. انظر المسألة كيف تكون. فكل هذه، فهناك قوة عظمى، ولذلك اقتبسها الصحابة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خشوهم، خافوهم، جمعوا لكم، فزادهم إيمانا. نحتاج نحن الآية الآن، إي والله قد جمع لنا الأعداء، أمريكا والغرب وروسيا وإيران واليهود والمنافقين من الداخل، كلهم قد جمعوا لنا الآن. فلك وقعت الخشية في قلوب البعض، لكن الصحابة فزادهم إيمانا. نعم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله، اعتبروه دليل على التفاؤل، وسيأتي له مزيد بيان في آخر الدرس إن شاء الله. هذا لا زلت أنا أتحدث عن أسباب النقف من هذا الجانب. ثم بالمقابل يبين أن الكثرة وحدها لا تنفع. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، أي القوة المادية حاضرة، ماذا حدث؟ فلم تغني عنكم شيئا، لم تغني شيئا، انهزموا، ما ثبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مائة فقط، مع أن من أكبر الجيوش التي واجه بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب، بل هو أكبرها. طيب، ومع ذلك ولوا مدبرين، لم تغني عنهم شيئا. إذا ميزان القوة، الخطأ الموجود اليوم جئنا نحاول أن نوضح حتى أيضا لا نكون سلبيين مع الحدث، حتى نخرج وكلنا كذلك من باب التذكير، وإلا لا يخفى عليكم أن كل واحد منا عليه مسؤولية تجاه بواقع أمته، توقع هذا الواقع. السلبية الموجودة الآن مع ما يجري لإخواننا في الموصل وفي الحلب وفي غيرها، نحن لا نطالب نقول للشباب اذهبوا إلى قاتلوا معهم، لا نقول هذا، وليس من المصلحة، لكن في وسائل أخرى. هناك البعض، كنا نتحدث قبل الدرس مع بعض المشايخ، البعض يقول لا تحدثنا بأخبار إخواننا تضيق صدورنا. سبحان الله، يعني ما عنده استعداد ولا أسمع أخبارهم، يخشى أن يصيبه شيء من الضيق. إذا أصابك شيء من الضيق ستتحرك تدعو لهم، ستحرك أن تتفاعل معهم، ستحاول أن تشعرهم أنك معهم. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فابحث عن العلاج. أيضا نجد من تلك المعاني المهمة أو هذه الأسباب، ولعلي أكتفي أقول في هذا هذه الأسباب لهذا الدرس في هذا اليوم، أقول هذه السورة سورة مدنية، سورة الأنفال، نزلت عقب غزوة بدر التي هي أول غزوة وفاتحة الغزوات في الإسلام. جاءت هذه السورة كما قال العلماء أن هناك منهج بينته السور السابقة كالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام وغيرها، هذه والأعراف، هذه بينت المنهج، حتى إن كما تعلمون في سورة المائدة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن المنهج يحتاج قوة تحميه، المنهج يحتاج قوة تحميه. من حكمة الله أنه المنهج الدين يحمى بقوة ليس بالأماني، ولا قوة كما قلنا، قد تكون قوة مادية وقد تكون قوة معنوية. فلذلك جاءت هذه السورة، قالوا سورة الأنفال، تبين وتفصل وتذكر هذا الأمر، تتحدث عن قانون النصر وكيف يتحقق النصر، سواء القوانين يعني والأصول والمنهج الربانية النصر من عند الله، أو المادية للاستعداد للقتال. وهذا كله من باب الأخذ بالأسباب. يقول شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما ذكر هذه الآية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال وهذا يدل على وجوب العناية بالأسباب والحذر من مكايد الأعداء، ويدخل في ذلك جميع أنواع الإعداد، كما يدخل في ذلك إعداد الوسائل المعنوية والحسية. فبين الشيخ أن الإعداد في هذه الآية نصاً كما قال الإمام الطبري، ليس خاصاً بالقوة المادية، وكذلك قال أيضا قريب من هذا كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. هذه معاني ومدخل مهم حول هذه الآية. قد يتساءل متسائل فيقول لماذا الإعداد؟ ألا يكفي الإيمان بالله جل وعلا والتوكل عليه؟ ألم ينصر الله جل وعلا الفئة المؤمنة الضعيفة بدون عدة ولا عتاد كما حدث في بدر؟ كم من فئات قليلة أيضا غلبت فئة كثيرة؟ ألا يكفي الإيمان والتقوى؟ هذه أسئلة تدور حول هذه الآية، والجواب كما قال الإمام القرطبي رحمه الله يقول إن الله سبحانه وتعالى لو شاء لهزمهم بالكلام والتفلي في وجوههم أو بحفنة من تراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهت الوجوه، ولكنه أراد أن يبتلي بعض الناس ببعض لعلمه السابق وحكمه النافذ، ثم فسر ذلك بعض العلماء وقال إن كلام الإمام الطبري أن النصر والهزيمة بمعناها الخاص والعام لها قوانين ولها أنظمة ولها أصول، وهذا من حكمة الله جل وعلا، فهذا أيضا إجابة على السؤال. ثم أيضا إن التوكل نفسه من أعظم الأخذ بالأسباب، التوكل على الله جل وعلا من أعظم الأخذ بالأسباب، التقوى من أعظم الوسائل الأخذ بالأسباب، ولذلك المعاني التي سأذكرها بعد قليل التي تعني كل واحد منا هي من الأخذ بالأسباب، هي من إعداد القوة. المشكلة حصر القوة كما قلت في القوة المادية أو الحسية أو العسكرية، هذا خلل وخطأ نبه إليه العلماء، معناه أنه يشكل أزمة في فهم بعض الناس. ولهذا ثم أختم بكلمة تكتب بماء الذهب قالها أحد العلماء، يقول إن المعارضة بهذا السؤال باطلة، يعني يقول لماذا الإعداد بالقوة العسكرية والله قادر على هزيمتهم، قال إن المعارضة بهذا السؤال باطلة، فأمر الله صريح بإعداد القوة فلا يجوز الاعتراض عليه، وإنما على المؤمن أن يسعى لتحقيقه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأيضا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما، رحمك الله. فإذن المعارضات التي يثيرها الناس الآن، أوقفت عند هذه النقطة في الآن في الإعلام مع كل أسف وتأثيرا من بعض الشباب، بل إنها والله سببت للبعض بسبب استرساله مع هذه الشبه وأوقت البعض في الشك أو الإلحاد. لا يجوز إذا ثبت الأمر عن الله جل وعلا أو عن رسوله إلا التصديق. لماذا سمي أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصديق؟ من أسباب تسميته بالصديق أنه ما جاءه أمر من الله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صدقه، لا يشغل عقله فيه مع أن عقله كبير، هو أول رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة. مثال، كانت قريش تحسب لأبي بكر حساب لأنه آزر النبي صلى الله عليه وسلم ووقف معه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحدث قريشا أنه أسري به البارحة يقول إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم رأى ورأى، طبعا عقولهم لا تحتمل هذا الكلام، فعلا القياس العقلي السقيم، فذهبوا قالوا لا الآن جاءتنا فرصة نخبر أبا بكر عن صاحبه، نخبره أبا بكر عن صاحبه، انظر ماذا يقول. فجاءوه وقالوا له أعلمت ماذا قال صاحبك؟ قال ماذا قال؟ قال يقول البارحة أسري بي إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء وعرج به إلى السماء ورأى وأوحي إليه وراجع بنفس الليلة. قال أقاله؟ ففرحوا بهذا السؤال، قال نعم قاله، قال صدق صدق، بس أراد يتثبت أنه قاله لأن الأمر خارق للعادة، الأمر معجزة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك، فما أراد أن يصدق مباشرة خشى إنها، فأراد يتثبت بطريقة أوحت لهم أنه سيقول الأبد، غير صحيح هذا الكلام. قال أقاله؟ فشاهدوا عند أنه قاله، قال صدق. فالاعتراض على ما يأتي عن الله كما يفعل البعض أو محاكمة النصوص للعقول القاصرة، مثلا لما يأتون لحديث الذباب أن في جناحيه أحد جناحيه داء والآخر دواء، في صحيح البخاري ينكرونه لأنهم يقيسون بعقولهم القاصرة. لما يأتون لا يفلح قوم ولوا أمر امرأة، حديث أبي بكر وفي صحيح البخاري، ثم تأتي العقول القاصرة يقول انظر في بريطانيا كانت تشر وفي بلاد الفلاني وفازوا، ثم يعارضون ما ثبت عن رسول الله بهذه العقول. فالرد هنا أيضا الذي يأتي في فرق بين من يستفهم ليعرف العلة إن أمكن وبين من يعترض. الاعتراض لا مكان له ويسلم تسليما. ألا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا نكر في سياق النفي أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لا بد من التسليم. فكذلك هنا لما أمر الله بإعداد القوة لا نأتي بالاعتراضات الباردة واستقيمة، ليس في هذا الموضوع فقط. منهج القرآن في بناء القوة عجيب جدا، أختصر على بعض مراعاة الوقت النقاط فيه. أنه ركز على إعداد القوة الحسية والمعنوية فيما مواضع عدة. اثنين، أعجبتني كلمة لأحد طلاب العلم يقول الله سبحانه وتعالى، وهذه لها دلالة جميلة جدا، يقول ما قال الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم القوة كذا وكذا، وأعدوا لهم، لاحظ، أعدوا لهم ماذا؟ ما استطعتم من قوة. فالقوة نكرة وقال ما استطعتم. قد تكون القوة التي أعددناها قليلة، هذا إمكاناتنا، بعد ذلك تحقق النصر. وهذه قاعدة جميلة جدا تعطينا الفعل، أنت مطالب أن تعد القوة التي تستطيع، وأعدوا لهم ما استطعتم. قد تكون أحيانا قدرتنا 20% مما يجب، 30%، 40%، المهم ليعلم الله أن هذه استطاعتنا، هذه قدرتنا، هذه إمكاناتنا. فتأتي قوة الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، جاءتكم جنود، فماذا حدث؟ فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، مع الملائكة أيضا. هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يتوقعون أنهم يهزمون هذه الجيوش التي يقول الله سبحانه وتعالى وتظنون بالله ظنونا وهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، أن الريح هي التي تهزمهم؟ لا، أنت إذا عملت ما عليك هذا التفاؤل وعلم الله أن هذه قدرتك، الباقي يأتي من عند الله كما قال موسى، كلا إن معي ربي سيهدين، كما قال محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له صاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. وهذا الذي حدث، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا نوع من بناء القوة. وأيضا يركز القرآن على نفي الاعتماد على القوة المادية فقط، بل تجد أن تكثير في أكثر الآيات تركز على القوة المعنوية. يضرب القصص والأمثلة من الوقائع كقصة طالوت وجالوت وقصة موسى وغيرها في القرآن، مليء في القصص الحقيقية التي تثبت أن القوة المعنوية هي الفاصلة في المعارك، أقوى من القوة المادية مع أهميتها، حتى لا يفهم مني غير ذلك. لماذا؟ لأنني لو حصرناه في القوة المادية العسكرية قلنا هذا من شأن الدولة، من شأن الجيوش، نحن لا شأن لها، لا نستطيع. لكن في المفهوم الآخر الذي جئت أحدثكم اليوم عنه، أن كل واحد منا مسؤول عن إعداد هذه القوة. أيضا يقول سبحانه وتعالى لبني إسرائيل خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى تنزل هذه الآيات في وضع صعب كان يعيش الصحابة، أشبه ما يكون بوضعنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. السائل قد يقول كيف الأعلون ونحن ضعفاء؟ أعلون بإيماننا، أعلون بربنا، أعلون بما نملك من إمكانات إيمانية. ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، مرة أخرى في سورة محمد التي اسمها سورة القتال. هكذا يبني القرآن هذا المنهج ليبين للأمة أنها لا تقبل الذل مهما كانت أوضاعها المادية ومهما كان ضعفها، لأنها تملك قوة لا يملكها الآخرون. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذه معاني إيمانية نحتاجها اليوم في ظل هذه الأوضاع التي تعيشها الأمة. بعد ذلك أنتقل إلى صلب الموضوع في ما بقي. أنواع هذه القوة التي أمر الله بالإعداد بها، وأنطلق فأقول نعم القوة المادية مطلوبة، الرمي مطلوب، وله أهله وله اختصاصه، لكن هناك قوة كل منا يشارك بما يستطيع فيها، منها قوة الإيمان والتقوى. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نعم، لا يضركم شيئا. الصبر والتقوى كل واحد منا يتحمل الصبر والتقوى. أيضا سبحان الله، بالأمس كان عندي قبل أمس درس في مكة في سورة الأحزاب. والله كم قرأنا سورة الأحزاب، هناك من حفظ سورة الأحزاب، لكن وجدت فيها عجبا يتعلق موضوعنا اليوم، ولا كل القرآن عجب كما قال أخواننا الجن. نعم، قرآنا عجبا. كيف؟ يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه المقومات، جاء بعدها بيان النصر الذي تحقق. في الصفحة الثانية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم جنودا وأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم، إلى آخر الآية. إذن هناك مقدمة ونتيجة. المقدمة: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، واتبع ما يوحى إليك، وتوكل على الله. إذا تحققت، طيب تتحقق هذه، لكن كيف يتحقق النصر؟ يقول له في نفس الآية: إن الله كان عليما حكيما، إن الله، وتتبع ما يوحى إليك، إن الله كان بما تعمل، فهو عليم حكيم خبير. هذه المقاييس الإيمانية نحتاجها، وهذا كل منا يستطيع. فعدم طاعة الكفار والمنافقين مما ضر الأمة، والخذلان التي أصابها في القرون المتأخرة طاعتها لأعداء الله، خضوعها لأعداء الله. يعني المشكلة أن الأمر اشرعب في قلوب حتى البعض، حتى بعض الطيبين، حتى بعض طلاب العلم، في الاستسلام لليهود وعقد المعاهدات مع اليهود. أنا لا أتكلم عن عقد هدنة مع اليهود، هذا الكلام لهم علماء فيها. المشكلة المعاهدات التي باعوا فيها فلسطين، يتنازلون فيها عن فلسطين لليهود، أي اعتراف باليهود وإقامة علاقات مع اليهود. من يملك أن يبيع شبر من نعم من غير ما يملك؟ من اغتصب شبر من حق أخيه طوق بها يوم القيامة من سبع أراضي؟ فكيف الذين يبيعون أرض المسلمين بيعا على اليهود بحجة أننا ضعفاء؟ لا، هذا الكلام كله يبين الخلل الموجود اليوم. أيضا من هذا المعنى عجيب، والقرآن ولا شك كله عجب. الاستغفار من أقوى مناطق القوة الخاصة والعامة. والله لدي من الحقائق والقصص الفردية عجبا في الاستغفار. ما الدليل على ذلك؟ ويقول هود عليه السلام: تصور أقوى الأمم، من أقوى الأمم بعبارة أدق، هم قوم عاد، إرماء ذات العماد، نعم ذات قوة بأس مشهورة. ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى، يقول لهم هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. مع قوتهم الاستغفار يزيد قوة، وحتى هذه القوة تكون معنوية وحسية. والوقت لا يسعف بذكر الحقائق حتى تطمئن القلوب أكثر، أن فقط من الاستغفار يأمن الإنسان ويحقق مراده ويشفى من المرض، وتزيد قوته إذا كان يعاني ضعفا في أي شيء من بدنه أو ماله، في الاستغفار فقط. هذه حقائق أثبتتها هذه الآية في سورة هود. أيضا الإخلاص والصدق بنصر دين الله، ليس لنصر تراب أو غيره. سبحان الله، المنافقون في أشد أزمة مرة أو من أشد الأزمات يقولون: يا أهل يثرب. لاحظوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمى المدينة بعدما جاء سماها ماذا؟ المدينة، وسماها طابة، وكره تسميتها بيثرب. المنافقون بعد عدة سنوات نزول سورة الأحزاب يقولون يا أهل يثرب، تعلق بالوطنية أي بالتراب. وهذه مصيبات المنافقين، أنهم يتعلقون بالوطنية الجاهلية. أما حب الوطن، طبعا حب الوطن من الإيمان، هذا ليس بصحيح، ليس بحديث صحيح، لكنه من حيث المعنى صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب مكة وأحب المدينة، لكن يحبها لأنها مركز الإيمان. فأنت تحب وطنك لأنها مركز الإيمان، نحب بلادنا لأنها بلاد الإيمان ومأزر الإيمان. المنافقون لا، يدعون إلى العصبية ويدعون إلى الجاهلية. هناك الآن من بني جلدتنا ما لا أتحدث عن مدافعة الأعداء إلا من باب الوطنية والتراب. التراب سواء في أي مكان، أما الدفاع عن بلادنا، وهذا اللي دائما نوصي به أبناءنا في الجنود في كل مكان، وبالذات مثلا في الحد الجنوبي، ونقول أخلصوا نيتكم لله جل وعلا، تدافعون عن بلاد الحرمين، تدافعون عن بلاد التوحيد، حتى من لقي الله يلقى الله ونيته صادقة وليست ميتة جاهلية. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هؤلاء الحوثيون والمجرمون يريدون أن يهدموا هذا الدين، يريدون أن يهدموا الحرمين، هم يصرحون بذلك. فلتكن نياتك الدفاع عن دينك وعن بلادك وعن عقيدتك وعن ولاة أمرك وعلمائك. هنا تصلح النية وتجدد النية. أيضا قوة اليقين، هذه قوة بمعية الله جل وعلا. إن الله معنا، إن معي ربي سيهدين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأذكر مثال بسيط. في إحدى الغزوات القديمة جدا، أول ما جاءت الطائرات البريطانية كانت في معركة بين المسلمين وبين البريطانيين في دولة من دول الإسلامية. فقال الموجودون، وكما يملكون حتى ما يملكون صواريخ، ما كان في صواريخ، وبريطانيا عندها طائرات، فكان بعضهم يتحدث ويقول سيأتينا الإنجليز ومعهم طائرات. فرجل عام بسيط قال وش الطائرات؟ ما يعرفون الطائرات قديمة. قالوا تأتي فوق، وبدأ يصفون له الطائرة. قال هي طبعا باب التقرير ولا ما يعرف، هي فوق الله ولا تحت الله؟ قال لا والله تحت الله. قال ما دام تحت الله ما عليكم، أنتم صححوا نيتكم بس، قصدكم الجهاد في سبيل الله ما عليكم. وفعلا إذن اليقين أن الله معك، لما تتخذ مثلا إن الله معنا، إن معي ربي سيهدين، إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. الصبر والمصابرة والعبادة، استعينوا بالصبر والصلاة، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكل تركيز في القرآن. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الثبات. والعجيب الذكر، من أقوى علامات القوة الذكر. الذكر في القرآن بالتهليل بالتسبيح بالاستغفار بالأذان. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، لاحظوا بالمعركة، نحن نتحدث عن كيف نحصن أنفسنا بلادنا عن أعداء الله. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، نعم، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول لإخواني في بلاد البلقان، لما بدأت حرب البلقان كما تعلمون، كانوا كلما افتتحوا منطقة يكبرون، فاشتكت الدول الأوروبية المحيطة من أذانهم، يرعبونهم رعب. ذكر الله جل وعلا قوة. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع شبابه من شجعان الصحابة، وكلهم شجعان، فكان إذا واجه عدوه كبر تكبيرة عجيبة مجلجلة في المعركة، ثم قضى على عدوه. فسئل عن ذلك، قالوا ما قصة هذه التكبيرة؟ قال إنني أواجه عدوي وهو يحسب لي حسابا لشهرة علي ببطولته رضي الله عنه، فإذا كبرت انهارت نفسه، فكنت أنا وهو، أنا ونفسه عليه. يقول هذه التكبيرة تزلزل كيانه. فلما نقرأ هذه الآية نجد هذه الحقيقة، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. التكبير والتهليل والتسبيح يخيف العدو قوة عجيبة. أيضا الإعداد النفسي مهم جدا. قد تقولون كيف الإعداد النفسي؟ اسمحوا لي، الله سبحانه وتعالى بيّن هذا في سورة الأنفال، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه فالعلاج النفسي مهم. أقول هذا وأرجو أن أوفق في إبلاغ ما أريد أن أوضح. نحن نقرأ في التاريخ أن التتار لما دخل بغداد كان يأتي بالمسلم ويضجعه. التتري قد ما يكون معه سلاح، ما يكون معه سكين، فعندما يضجع المسلم يعني للذبح يقول انتظر حتى آتي بالسكين، يذهب ويأتي بالسكين وهذا مضطجع ويذبح. فنحن كنا نقول طيب ليش ما هرب؟ لأنه لم يقيد. الحقيقة الواقع لأن كان في غاية من الخوف والتحطيم النفسي والرعب حتى انشلت قواه. اليوم يوجد أناس الآن جالسين ينتظرون، مع كل أسف ما تأتي العدو فعلا يهيئون. لما ماذا فعلت أنت من قضايا إيمانية وتقوى وذكر وإعداد وتربية لمواجهة العدو؟ لا، كأنه جاهز. لو جاء العدو ماذا يفعل؟ نفس المثل مع الفارق. هذا الذي أردت أن أوضح، اللي يخشى الإنسان. فلذلك هذا الجانب مهم جدا في إعداده. المعاصي والآثام مؤثرة، مؤثرة. يخذل الجيش بمعصية. أذكر أن شيخنا الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله، طبعا هو أحد علماء الأمة، توفي عام 99 هجري رحمه الله. زارنا في معهد بريدة عام 88 هجري، كنا طلاب في المرحلة الثانوية. فذكر قصة لم أنسها بتفصيل وأنا أحيل إليه. يقول لما جاء سعد وأرسله عمر رضي الله عنه من أجل فتح فارس، وجاء يعبر النهر فإذا ليس معه مراكب، ما معهم سفن، ماذا يفعلون؟ الفرس في مقابل النهر وهم موجود. انظروا ماذا فعل هذا الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص. قال لسلمان الفارسي، لاحظ اختار سلمان رضي الله عنه، اذهب إلى الجيش في الليل وانظر هل ترى معصية. فدار على الجيش. كان سعد رضي الله عنه كما يقول شيخنا الشيخ عبد الرحمن قد عزم على أمر، فدار على الجيش فإذا هم بين قائم يصلي، بين تالي كتاب الله، بين جالس يستغفر، بين نائم. فقدم تقريره قبل الفجر لسعد، قال رأيت الجيش كذا وكذا. قال هل رأيت معصية؟ قال لم أرى معصية في الجيش كله. قال إذا صلينا الفجر سأركب فرسي وأخوض البحر، النهر يعني، فخوضوا معي. فعلا استعدوا وجهزهم فضرب فرسه فجمد الله لهم النهر فمشوا عليه كما يمشون على اليابسة. فلما رآهم الفرس قالوا هؤلاء جن أو شياطين أو عباد، فهربوا بدون قتال، فعلا يمشون على الماء. هذه كرامات طبعا بالنسبة للأنبياء تكون معجزات كمعجزة موسى، أما بالنسبة لغيرهم تكون كرامة. بس الكرامة ما نقع كما يقع البعض فيها، مع كل أسف يثبتون كرامات للمجاهدين غير صحيحة. كم كذبوا في نسبة كرامات. نعم تقع الكرامات ونؤمن بها، والكرامة تختلف عن الشعوذة والسحر، فرق. هناك مشعوذون وسحرة يقولون هذه كرامة، كذبوا رب الكعبة. قال العلماء كيف نفرق بين الكرامة والدجل والشعوذ؟ قال إذا عرف الرجل بالتقوى والصلاح وشهد الناس له بذلك والصدق في النطق وحدث له أمر من ثلاث الأمور فإنه يكون له كرامة. أما إذا كان مشعوذا أو عرف بالعسق أو غير ذلك فقد كذب، لا ينظر إليه ولا يصدق. أيضا نجد أن المرأة مهمة جدا. إعداد المرأة لمواجهة الأعداء. الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. استقامة المرأة، والله يفرح الإنسان إذا رأى، اسمحوا لي وأنا جايكم من الحرم، إذا رأينا امرأة وهم كثير والحمد لله ملتزمة بالحجاب يفرح، لأنه حتى داخل الحرم الآن من يفتن المسلمين من بناتنا عدم الله. يصعب الإنسان، والله البعض يترك الطواف الآن طبعا النفل، يقول ما أستطيع مما أرى من معاصي ومن فتنة، سواء متشبهات أو كاشفات وجوها أو أشباه بلباس، يعني يقول تجاهد نفسك، يقول أخشى لا أستطيع. فحفظ المرأة لدينها، تربيتها لأجيالها، محافظتها على زوجها، إعداد هذا الجيل. المرأة لها شأن عظيم، ولذلك أدرك الأعداء تأثير المرأة فجاءوا وغزونا في بناتنا. الآن نجد مظاهر كما قلت لكم في أقدس بقعة نجدها في المسجد النبوي ما كنا نراها قبل 20 سنة، مظاهر مؤسفة. لا، ولا تنسوا أن هؤلاء اللاتي هداهن الله جئنا لمكة أو للمدينة فيهن شيء من عنصر الخير، هي جاءت تريد تعتمر أو تطوف البيت أو تزور المدينة، ومع ذلك انظروا ماذا ترى، فما بالك بالتي تسافر وترى ماذا، كأنها أسوأ من بعض النساء الغربيات. وهذا رأينا وشاهدنا. نعم، في نسائنا خير وفي أمهاتنا خير وفي بناتنا خير، لكن يجب أن ندعم هذا الخير، وهن يتحملن مسؤولية أقوى من الرجال، لأن تستطيع أن تحدث بناتها جنسها، تربي بناتها على التقوى، على إغلاق منافذ الفتنة. أول فتنة بني إسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت في النساء، فإذا عدت المرأة هذا الإعداد فإنك بإذن الله يكون حسناً حصيناً يخافه الأعداء. كذلك من الإعداد ومن أعظم الإعداد سلامة الصدور، سلامة القلوب أيها الأخوة، والتأليف بين المؤمنين. تأملوا هذه الآية وتكفي لأن الوقت يداهمنا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وبدأت في سورة الفتح. لا يقول أحد طيب إذا وجد أشخاص قد يؤثر على الأمة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ليبلغ الصحابة بليلة القدر وهم يتمنون أن يعلموا متى ليلة القدر لما فيها من الأجر العظيم. فرق بين تحريها وبين معرفتها. فوجد الرجل يتحاقان فقط أثنين فرفعت ولم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عوقبة الأمة. نعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة في سورة الأنفال. فأحيانا وجودنا في الصدور أحيانا من شحناء، من بغضاء من البعض، فلا بد من سلامة الصدور. ودورنا أولا أن نبدأ بأنفسنا، ألا يكون في قلبك غل على مسلم أبدا. وثانيا إذا علمت أن بين أخيك وبين أحد إخوانه غل أن تبادر لإصلاحه، إذا علمت الأخت أن هناك فلانة وفلانة بينهما غل أن تبادر. ما ينبغي أيها الأخوة، هذا من عوائق النصر على الأعداء، وجود الغل والتناحر، بينما التآلف وسلامة القلوب وسلامة الصدور كل هذه مهمة جدا. وقال الله عن اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ومن صفات المؤمنين وأنتم منهم والذين جاءوا من بعدهم، أي بعد الصحابة لما ذكر المهاجر والأنصار، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي غل للذين آمنوا، أن يطهر الإنسان قلبه، أن يغسله. ولك يوم القيامة ونزعنا ما في صدورهم من غل. فالغل قد يوجد لكن يحتاج مكافحة، يحتاج مواجهة، يحتاج علاج. هذه من أقوى علامات القوة، وسبقا تحدثت عنها في أكثر. أيضا القوة العلمية مهمة جدا، لأن الأمة تقاد بعلمائها. ولقد آتينا داود وسليمان علما وفوق كل ذي علم عليم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. القوة العلمية، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، قال كلام عجيب، يقول أعظم الجهاد العلم، أعظم الجهاد. لماذا؟ لأن الجهاد بدون علم فساد. انظر بعض هؤلاء الغلاة الآن، نحن ما نتكلم عن نياتهم، وقد يكونوا قدموا أرواحهم صادقين، لكن الصدق وحده ما ينفع، لكن عندهم جهل. فكفروا المسلمين وكفروا إخوانهم واستباحوا دماءهم، وبدل أن يقاتلوا أعداء الله قاتلوا الفصائل المجاهدة، سببها الجهل. فيقول الشيخ عبد الرحمن سعدي رحمه الله إن الجهاد أو إن العلم فلولا نفر من كل فرقة، هذا من أعظم الجهاد إن لم يكن هو أعظمها. فنحتاج إلى جانب العلم، والذي ليس عنده علم يسأل من عنده علم حتى لا يقع مع هؤلاء الذين انحرفوا من الغلاة وأمثالهم إفراطا وتفريطا. فيقول ابن القيم رحمه الله أسباب البلاء إما الجهل وإلا الهوى، الجهل والهوى. فإذا المقابل له حتى تكون قوة هو العلم والتجرد من الهوى. ايضا تأليف القلوب أشرت إليه، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الحكم، نص الله عليها في سورة الأنفال كذلك. وألف بين سورة الأنفال أيضا، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لاحظوا كيف هذا عجيب، تأليف القلوب. اليوم نحتاج مجتمعنا ومجتمعات الأمة تأليف القلوب. أخوتي، درسنا أسباب عدم الانتصار في بعض وقع المجاهدين في الشام في العراق، والله وقد عرفناهم وخبرناهم، من أسبابها اختلاف القلوب، عدم تآلف القلوب، التنازع. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا. ضحوا حقيقة، هم قدموا أنفسهم، قدموا ديارهم، قدموا أموالهم، لكن مع كل أسف بسبب تنازعهم وعدم قبول نصح الناصحين لم ينتصروا الانتصار في المعركة كما ينبغي. فحذاري، واجبنا أن نؤلف بين القلوب وأن نصلح بينها ونبدأ بأنفسنا أيضا. الحياة الحقيقية الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. القدوة، وجود القدوات ليكون كل واحد منا قدوة. القدوة ليس هو العالم فقط، كل منا يمكن أن يكون قدوة، كبير أو صغير، رجل أو امرأة. القدوة عظيمة جدا، ولذلك في غزوة الأحزاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. وفي سورة الممتحنة، وهي سورة عظيمة جدا، لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ولما ذكر الله الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نحتاج إلى قدوات من العلماء وغيرهم من الوجهاء. أيضا لا بد من الرأي والمشورة والمبادرات. اسمحوا لي اليوم، المبادرات نملك نحن عقول عجيبة جدا، عقول والله من أبنائنا ما شاء الله ما شاء الله، تعجب منها ولا عجب، لكن أين المبادرات؟ أين المبادرات في مشاريع الخير؟ ولذلك من القوة الإحسان إلى الناس، إنما تنصرون بضعفائكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، بالإحسان. ولذلك الإحسان في القرآن عظيم جدا، ومن أعظم أسباب النصر، بل من أعظم أسباب القوة. انظر الغربيون لما أدركوا هذه الحقيقة، هم الآن تركوا الجمعيات الخيرية لمن هب ودب إلا في المسلمين، حاربوها، حاربوا يا أخي الذي يعطي تمرة بس للناس حاربوه، الذي يقدم مساعدة لإخوانه في بلد حاربوه، قالوا إرهابي، هذا يدعم الإرهاب، لأنهم أدركوا أن الإحسان إلى الناس والجمعيات الخيرية من أعظم أسباب القوة، فحاربوها وكافحوها لإدراكهم لخطورتها، فيجب أن لا ننصاع لهم. الإحسان في القرآن منهج عجيب، هو من أقوى، كل من يستطيع الإحسان، حتى الطفل يستطيع الإحسان، حتى الصغير. يوم من الأيام كنت في مجلس في أحد المشايخ، هذا الكلام أيام حرب أفغانستان، فجاء طفل يمكن عمره 6 سنوات، والده موجود، ففتح صندوق يجمع فيه الفلوس، فإذا فيه مبلغ كبير بالآلاف قطعا، وقال للشيخ وهو إمام مسجدهم، تفضل هذا جمعته من ما يعطيني والدي وأمي، ساعد به المجاهدين في أفغانستان. كان وقتها تعرفون الدعم مفتوح. هذا الشاب الآن برز في عائلته من طلاب العلم المتميزين، حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، أصبح خطيبا، مع أن بيئته بيئة التجار. دخل يوم من الأيام وأنا في المجلس آبائه وأعمامه الكبار، ورحبوا بي ترحيبا لم يجده أبوه ولا عمه، لأنه تميز في العلم والحفظ. فتذكرت عندما تصدق وهو عمره 6 سنوات وبذل، كافأه الله جل وعلا وأسأل الله له الثبات. إذن كل من يستطيع، طفل هذا كان يتبرع. أيضا مما نحتاج إليه الدعاء، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرح لنا صبرا. أيضا أيها الأخوة، يجب أن نعرف تأثير القرآن في القوة. تأملوا هذه الآية في سورة ياسين، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وذكرت قصة لكم عجيبة جدا، أحد طلاب العلم سافر لإحدى الدول العربية، وسافر من أجل الخير ومساعدة الناس، مساعدة الضعفاء والمساكين. سمعته يتحدث بالقصة أكثر من مرة، يقول ونحن نريد ننتقل إلى العاصمة ثم أرجع يرجع إلى بلده وهو من أهل هذه البلاد. يقول قيل لي إن الأجهزة هناك الأمنية تبحث عنك لأنه ما يريدونه يقدم مساعدات ولا غيرها. قال ما عندي مشكلة. ما الذي حدث؟ يقول كلما أقبل على نقطة قال لهؤلاء وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم يتجاوز. يقول والله إن مرة أحد المراكز طلبوا الإثباتات من الجميع إلا من هذا الشخص. قالوا لا هذا ما نريد منه شيء وهو المطلوب. أعماهم الله. قلنا طيب مركز ثاني. قال جئت مركز ثاني. يقول والله جاءت ريحة ما منها. فالمقائمون على المركز دخلوا إلى غرفهم وتركوا المركز ما في أحد. ولما تجاوزنا وقفت ريحة. نعم هذه قوة من الله جل وعلا. قيل للإمام القرطبي إن أعداء لك ينتظرونك في الطريق. رجع معه سلاح كما في سورة الإسراء. اقرأوا تفسير الإمام القرطبي في سورة الإسراء. فلما أقبل فإذا هو يقرأ هذه الآية وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا أو سورة آية الإسراء كما ذكر العلماء في وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مثلا. فلما مر من عندهم قالوا شيطان شيطان وهربوا ما فعل شيء يمشي. لكن كان يكرر هذه الآية في سورة الإسراء أو سورة ياسين. هذا هو القرآن. ندرب الناس أن يكون القرآن في قلوبنا وهو قوة عظيمة جدا لا تستطيعها البطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة. لا يستطيعونها لا يقدرون عليها لا يتحملونها. هذا كله من تلك المعاني الطاعة لله ولرسوله ثم لولاة الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الطاعة من علامات القوة والتفرق والخلاف من أسباب الشقاء والتعاسة. وأخيرا حتى نقف النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاستعداد في القوة المعنوية والقوة الحسية دائما وأبدا وتربية الصحابة على ذلك. كل هذا يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فلنأخذ العلم والقرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بقوة وليس بتهاون وضعف. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أعظم أو من أعظم القوة ولا أحد منا إلا يستطيعه. ما هو؟ هو التفاؤل. النفوس المهزومة يا أحبتي لا تنتصر. هؤلاء الذين يضجعهم التتار ثم يذبحهم نفوس مهزومة قلوب ميتة. يوجد الآن بيننا كما قلت ناس مهزومون ينتظرون بس ما تأتي العدو والعياذ بالله. كفانا الله شرهم. القرآن يركز على هذا المعنى كثيرا في هذا الجانب. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولما ذكر في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم وبدأ يذكر ما يأتي من فتح ختم هذه السورة بآية. أين التدبر عندنا؟ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. يا أخوتي أقول كما أنني أمامكم الآن النصر قادم. هل لنا شرف الانتماء إليه؟ الذي يقرأ الآن السنن بل إن هذا الهجوم الذي أراه الآن من أمريكا وروسيا والمجوس واليهود والمنافقين والله أعتبره من أقوى الأدلة على قرب النصر. أول القرآن يركز هذا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إيش المطلوب منا؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. النصر قادم أيها الأخوة. إن وعد الله حق كما بين الله سبحانه وتعالى. فيقول فيها ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق. هو مالك الملك لا أمريكا ولا غيرها. وما هي أمريكا وغيرها؟ التفاؤل يجب أن نصاحب وألا نيأس مهما كان. تصوروا أن أحد الرؤساء الأمريكيين القدامى وهو فرانكلين يقول كلمة بنيامين فرانكلين كلمة تكتب بماء الذهب وإن كان كافرا. وبعدها انتصر في أمريكا وانتصر على بريطانيا. ماذا يقول في هذه الكلمة؟ الأمل هو المقوم الأساس للحياة. فعلا بدون الأمل يموت الإنسان. أعلل النفس بالآمال أرقبها. ما أضيق العيش لولا فتحة الأمل. حتى في حياتك الخاصة حتى في موضوع علاقتك مع زوجتك الزوجة مع زوجها لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. يعطيك العمل وعدم الاستعجال. أقول لكم هذا التفاؤل، املأوا قلوبكم من التفاؤل فهو حقيقي، ليس تفاؤلاً وهمياً. النصر قادم بإذن الله. نعم أقول بإذن الله تحقيقاً لا تعليقاً، لأنني قراءة للسنن ولعبد الله سبحانه وتعالى ولملكه وعدم تخليه عن عباده، كل هذا أمر عظيم جدا. بل الآن ثبات أخواننا المجاهدين في كل مكان، في غزة، في الشام، في اليمن، كل هذا يدل على أنه أمل، هذا يدل تفاؤل مع ما لدى العدو من عدة وعتاد وقوة وغير ذلك. حذاري من التشاؤم، فالتشاؤم والقنوط سوء ظن بالله وقاتل للنفس ومحطم لها، بينما ربوا أنفسكم وأولادكم وأهلكم على الأمل، على التفاؤل، على الفرح، على الوعد بنصر الله، ولكنكم تستعجلون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كثير مما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحقق في حياته. لما وعد في الخندق، في غزوة الخندق، أن ستسقط مملكة فارس والروم، ما سقطت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عاش 6 سنوات بعد ذلك، ولم تسقط في عهد أبي بكر، بدأت سقوطها في عهد عمر وما بعده. لكن طبيعتنا الاستعجال، نريد الشيء يحدث غدا، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. فأقول حذاري من اليأس، حذاري من التشاؤم، ولولا ضيق الوقت لأطلت واسترسلت في موضوع، لأنه قد دب إلى بعض النفوس. سبحان الله، أنا أتعجب. بل إن من أقوى علامات المؤمن وأنتم مؤمنون أن تستخدم الأدلة التي يستخدمها المتشائمون دليلاً على تشاؤمهم، أن تستخدمهم من أقوى الأدلة على النصر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا قال مهم؟ فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ولما رأى المؤمنون الأحزاب خافوا، هربوا، قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فليكن عندك بإيمانك أن تحول أدلة المتشائمين والقانطين أن من أقوى الأدلة على تحقق النصر. نعم أنا أقول أمامكم، أقول أعي ما أقول، أن هذا الهجوم من أعداء الله وعلى إخواننا في كل مكان هو من أقوى الأدلة على قرب النصر بإذن الله. لكن أن نصلح أحوالنا، أن نصلح قلوبنا، أن نأخذ بالعوامل النصر كان. لا تحزنوا على تخلف المنافقين وخذلانهم لأمتهم، لأن الله كره انبعاثهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولو أوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة، كره الله انبعاثهم فثبطهم. فالحمد لله عدم مشاركتهم مع الأمة هذا أعتبر من عوامل النصر، فلا تحزنوا عليهم ولا تيأسوا. نعم فهو ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة. ترك الإعداد الذي أشرت إليه من الإيمان والتقوى إلى غيره من خصال المنافقين، ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. حذاري من التعلق بالدنيا، التعلق بالدنيا دون الآخرة، حذاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم نحن من نسيت ما أذكر أن القوة المادية المالية من أعظم أسباب الانتصار، ولذلك قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في كل مواضع القرآن إلا في براءة. نحتاج إلى القوة المادية من التجار وغيرهم من أجل مواجهة أعداء الله وتثبيت المسلم، لكن فرق بين أن يكون المال بيدك أو أن يكون في قلبك. أما التعلق بالدنيا والانشغال بها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب علينا الهوان لما قال يوشك أن تداعى عليكم أمه، فذكر وشخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا المرض، وأنه الذل وكراهة الموت، حب الدنيا وكراهة الموت. فلننتبه أن نفرق بين الحصول على المال لحماية بلادنا وعقيدتنا وأمتنا وأنفسنا، وبين التعلق بالدنيا للتنافس غير الشريف كما هو واقع. هكذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك الاعتزاز بهذا الدين مهما كانت حالك، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم إلى الله وأنتم الأعلون ولن يتركم أعمالكم. الحذر، وأختم بهذه النقطة، من الخوف القلبي. الخوف الطبيعي طبع بشري، ففررت منكم لما خفتكم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما تآمرت عليه قريش خرج هو أبو بكر إلى المدينة لينجو بنفسه. الخطورة من الخوف القلبي، فلا تخافوهم وخافوني ولا تخشوهم واخشوني. هنا الخطورة الموجودة اليوم، أن الخوف من الأعداء في القلب عند البعض. أسأل الله أن يعز ديننا وأن ينصر الإسلام والمسلمين. وأختم بهذه الكلمات الذهبية لشيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا الموضوع نفسه وحول هذه الآية نفسها، وأعدوا لما استطعتم من قوة. يقول: لا سبيل إلى استعادة المسلمين لمجدهم والسالف واستحقاق النصر على عدوهم إلا بالرجوع إلى دينهم والاستقامة عليه، وموالاة من والاه الله ومعاداة من عاداه الله، مع تحكيم شريعة الله جل وعلا في أمورهم كلها، وأن تتحد كلمتهم على الحق، وأن يتعاونوا على البر والتقوى. كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: لن نصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذا يقول الشيخ عبد العزيز، وهذا قول جميع أهل العلم. والله سبحانه وتعالى إنما أصلح هذه الأمة باتباع شرعه والاعتصام بحبله والصدق في ذلك والتعاون عليه، ولا صلاح لآخرها إلا بهذا الأمر العظيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان، وأن ينصر أخواننا المجاهدين، وأن ينصر أبناءنا في الحد الجنوبي ضد هؤلاء الحوثيين وعملائهم، وأن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين، وأن يوفق ولاة أمورنا أمور المسلمين لكل خير.